كنا نأخذ في الأدب المفرد وعندنا لنا عن نأخذ كتاب العلم من آداب السعادة وقرأنا فيه أنا وأخونا عبد الله وأخونا عبد الله أن الهمم تفتر وإذا عالج الإنسان نفسه بأسباب إزالة ذلك الفتور كان ذلك من الحوافز نافعا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمثلا يحصل له فتور في قراءة القرآن قرأ في فضائل القرآن هذا من الحوافز لا قراءة القرآن. فتور في قيام الليل قرأ في فضل قيام الليل هذا من الحوافز هذا تجد فيه دفع إلى قيام الليل أكثر. حصل له أيضا قسوة في الأخلاق غفل عن هذا الجانب قرأ في مكارم الأخلاق هذا من الحوافز على تحسين الخلق. يحصل له فتور في العلم قرأ في فضائل العلم وما كان من هذا الشأن يعني ككتاب الجامع بين العلم وفضله وما كان من هذا أو هذا المختصر المفيد هذا من الحوافز على الجد في هذا الشأن. فتعرفون فضل العلم بما سيذكره هذا أيضا باختصار. ورأينا أنه لو كتب الإنسان في هذا كتابا ولو أخذ من هذا ومن هذا ما سيأتي مثل ما أتى ابن القيم على ما أتاه الله عز وجل من السعة والبلاغة وما أتاه الله عز وجل من التفريعات الفقهية والعلمية ومن كذلك التأثير لسماع كلامه. فبإذن الله نأخذ منه سواء كان في الجلسات الخاصة أو كان في مثل مجلسنا هذا لهذا المعنى ولأننا نعتقد أن العلم خير ما ينتفع به الإنسان في هذه الدنيا إذا صاحبه العمل. وفيه من شغل عن العلم يا أخوان ممن كان من أهله وفيه من شغل عن العلم ممن كان يطلبه وفيه من شغل عن العلم أيضا وصار يوبخ من يطلب العلم ويزري به وفيه من شغل عن العلم وصار الذي يدعو إلى العلم أو يدعو إلى السنة أو كذا يعني يدعو إلى ما كان عليه وما تلمذ عليه الشخص من طلب هذا العلم ربما من علمة أظفاره صار هذا يعني مش وقته. العلم وقته في حال الصلاة وأنت تطبق العلم في حال الصيام في حال الزكاة في حال الحج في حال اليقظة في حال سيرك في جميع حياتك وقت علم في جميع حياتك وقت علم حتى أنت في أمام العدو وهذا وقت علم إن استطعت أن تراجع من العلم وتقرأ فيه وتحفظ ما تيسر لك وأنت في مثل ذلك الحال افعل يعني بقدر ما تستطيع فإنه لا يستغنى العلم في حال من الأحوال. فكلمة أن هذا ما هو وقته كلمة مبغوضة من طيبة في أي وقت نحن كنا محاصرين وما تركنا درسا فضل الله كنا محاصرين وكنا في ذلك الحال في مثل هذا أو والهاونة تضرب ونحن ما العلم حدثنا أخبرنا نجيب الأسئلة وندعو الله عز وجل الفرج ونخرج مرتاحين. وجدنا من ذلك تثبيتا لإخواننا وجدنا من ذلك تثبيتا من الله عز وجل لأنفسنا وجدنا من ذلك فائدة تعود علينا بالبركة بركة العلم وجدنا من ذلك أيضا إغاظة للأعداء وجدنا من ذلك نفعا في الدين ونفعا في الدنيا من حيث أنه قال الزهري رحمة الله عليه وهذا تندرج تحت أصول كثيرة أدركنا علماء يقول التمسك بالسنة نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا وفي ثبات العلم ثبات الدنيا والدين. فهذا مهم يا إخوة العناية بالعلم تكون في الحرم وفقك الله اعتني بالعلم اصطحب معك يعني كتابا من الكتب المفيدة إما تقرأ فيه وإما تحفظ فيه إن كان لك محفوظات واصل فيها وإن كان لم يكن تريد تطالع طالعه وإن كنت تريد راجع القرآن أيضا راجعه ولكن المحفوظات لا تتفلت والعلم يعتنى به ويدعى الناس إليه وقليل أهله وكثير من ينتسب إليه وقليل أهله في كل زمان ومكان قليل أهل الذين لهم بعناية وعلم وعمل وتطبيق. صلى الله التوفيق ونعلق عليه ما يسر الله. فنحن أحوج إليه من غيرنا في قول الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب يذكر أهل العلم أن أهل الألباب هم أولى من يتذكر. وأيضا بعض أهل العلم يقول أهل العلم أولى وأحوج إلى العلم من غيرهم طلاب العلم لأنهم يسألون. تعال يا لمش.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع مفتاح دار السعادة:
أولا، هذا العنوان جذاب خلاب، عنوان جميل وبلاغة عظيمة، فإن المفتاح سبب للدخول، والكتاب أتى فيه بعلوم هي أسباب دخول الجنة العمل بها، هكذا يسمي كتابه مفتاح دار السعادة، ومن أعظم ذلك العلم النافع والعمل به كما سيمر. ودار السعادة هي الجنة، ومفتاحها وسبيلها بعد توفيق الله العمل: وتلك الجنة التي أردتموها بما كنتم تعملون. لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يترمدني الله برحمة منه وفضل. فدل ذلك على أنه مع رحمة الله ومع فضله هذا السبب ومفتاح لدخول الجنة. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يدل أن العلم سبيل الجنة ومفتاح الجنة، وبما في ذلك علم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله وما عداه، علم توحيد الله وما بعده. فإنهم يقولون إن كما أن تكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة، وكما أن الغيث مفتاح الأرزاق، هكذا أيضا مفتاح الجنة توحيد الله والعلم النافع والعمل الصالح. نعم، دار السعادة هي الجنة بأدلة كثيرة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها الآية. مفتاح دار السعادة ودار السعداء، دار السعداء: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا العنوان بذاته عند التأمل فيه نظير عنوانه أيضا كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، أي سائقها. فأنت تقرأ في هذا الكتاب تجد أنه فعلا يسوق الروح وشوقها إلى بلاد الأفراح. وهذا العنوان كونها بلاد الأفراح أدلة كثيرة أنها بلاد الأفراح. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تلك أعظم فرحة إذا لقي ربه ورأى ما عمله. ومن ذلك قول الله عز وجل عن الذي يسأل: وأما من أوتي كتابه يقول: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو بعيه تراضى في جنة عالية. معناه أنه فرح ومستبشر، وأيضا كذلك مرفوع الرأس يقول: انظروا ما عندي من خير.
قال رحمه الله بعد كلام الله: فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته، فنقول: الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف
كلام العلم وفضله. ألف ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، لكن هذا الموضوع هنا أخص، الذي ذكره ابن القيم هنا أخص كشرح لآيات وأحاديث. وإن كان ابن عبد البر جمعها هناك ولم يأتي بتعليقات كما أتى بها هذا، إنما جمع في الباب أدلة آيات أحاديث آثار، فهو كتأصيل علم جامع بن عبد البر ككتاب أصولي، الفقيه والمتفكر ككتاب أصولي في الباب تأصيل علم. وأمثال ذلك نعم جمع كثيرا منهم، أيضا مقدمة شرح المهذب للنووي من هذا الباب، مقدمة سنن الدارمي من هذا الباب، رسالة يعني عدة رسائل للآجري من هذا الباب. اعتنوا بهذا الجانب، جانب العلم وفضل العلم والذكر، فإن ذكر فضله، فإن الناس قد يغفلون، يغفل الفاضل عن ذي الفضل، عن الشيء الفاضل وإن كان يتذكره مجملا، فإذا ذكر بتفاصيله ازداد له تعظيما وازداد له تشريفا وازداد له طلبا ورغبة. ومن هذا الباب كيف إذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كيف إذا علموها، قال لازدادوا فيها رغبة وازدادوا لها طلبا، أي الجنة. وفي النار كيف إذا علموها، قال لازدادوا منها رهبة ومنها خوفا، حديث صحيح.
قال وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه.
كمال العبد، العبد يعتريه النفس، لكن هذا كمال باعتبار ما أمر الله عز وجل على حال ضعفه، على حال ما هيئه الله له، ما هيئه الله له، وإلا هو فوق كل ذي علم عليم. والإنسان خلق من عجل وما إلى ذلك، لكن فيه من يرى الكمال ويتركه، وهذا من أشد العيوب في الإنسان، أنه يكون قادر على الكمال فلا يعتني به. وكل خير وكمال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكماله في صلاته بتأديتها كما صلى رسول الله عليه وسلم، هذا كمال. كماله في زكاته، كماله في معاملته، كماله في أخلاقه بهذه المعاني كان خلقه القرآن، هذا من حيث الكمال. لا على أن الإنسان لا يعتريه نقص، فالإنسان يعتريه نقص حتى وإن كان يعني وإن كان مبالغا في محاولا لطاعة الله وجادا فيها.
قال الله
ولست أرى في عيوب الناس عيبا كعيب القادرين على التمام.
قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل
الشهادة لها معاني، وهذه الآية ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية وأبان أن شهد لها عدة معاني، ومن معانيها أخبر وأعلم، ومن معاني هنا أخبر عبادة وأعلمهم بها شهيدا، وقضى وحكم، ومن معانيها هنا أنه قضى وحكم أنه لا إله إلا هو، وسائر معانيها التي ينطبق على هذا المعنى أيضا في ذكرها الطحاوي بن أبي العز.
استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده.
فإذا كان الله عز وجل قد عد لهم بهذا الاستشهاد وزكاهم، سيأتي كلام القيم، واستشهد بهم لا سيما العالمون العاملون، ولا ينطبق هذا المعنى على غيرهم، على غير هذا الصنف. إذا ذكر أهل العلم فهم أهله الذين هم عاملون به، لا أهله الذي هو حج عليهم. فمن كان من أهل العلم العاملين به فهو حجة وشهادته مقبولة. وسعيد بن زيد لما شكته أروى بنت أوس على بن مروان، أو نعم بن مروان أو مروان بن الحكم، أنه أخذ أرض شيء من أرضها، قال سعيد أنا كنت أخذ شيئا من أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شيئا من ارتطع شيئا من الأرض أو قال بغير حقه أتى كان إلى طوقه يوم القيامة شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة. قال هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لا أسألك بعدها بينة. فاعتبر هذه الحجة التي علمها أنه بما أنه تحملها وأداها أن هذا يعتبر من قبله وهو عدل فيها، وهو عدل ولم يقبل. صحابي جليل هم بشر الجنة، أبوهم بشر الجنة.
قال استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده.
فلا أعظم من هذا المشهود الذي به قام السماوات والأرض، واستشهد بأهل العلم على هذا المشهود. أجل المشهود هو توحيد الله الذي به الجنة وبعدمه أو النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما خلق الله جميع العباد المكلفين إلا لهذا، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الجن والإنس لهذا المشهود الذي استشهد بأهل العلم عليه، أعظم مشهود على الإطلاق.
فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل،
هذا حال، أي حال قول الله سبحانه وتعالى عدل وقائم بالقسط، استشهد بأهل العلم، لم يستشهد لا بتجار ولا بملوك ولا رؤساء، استشهد بأهل العلم لأنهم خيرة أهل أرض الله وورثة أنبياء الله ورسله. نعم.
وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث
يعني هذا يدل على ماذا؟
وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه،
من وجوه.
أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر،
اختصاصهم دون غيرهم من البشر، خصهم بالاستشهاد بهم.
والثاني اقتران شهادتهم بشهادته،
والثاني أنه قرن شهادتهم، هو شهد على توحيده وأشهد أهل العلم وقرن شهادتهم بشهادته.
والثالث اقترانها بشهادة ملائكته،
وأيضا اقترانها بشهادة ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، كرام البررة. فمعناه أن هؤلاء كرام بررة، بل أهل العلم أفضل من الملائكة، العلم العاملون، العامل الصالح البشر عند جمهور السلف أفضل من الملائكة.
والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم،
أن في ضمن هذا تعديل الله عز وجل لأهل العلم وتزكية رب العالمين لأهل العلم.
فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول،
إذا كان في المحاكم والقضاء أو أماكن القضاء لا يقبلون في الشهادة إلا العدل، الله عز وجل ما استشهد بأهل العلم إلا لعدالتهم، الله زكاهم وعلى أعظم مشهود. نعم.
ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله،
ومنه الأثر معنى الحديث، فهو حديث وليس أثر بمعنى أنه موقوف على دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث يطلقون على الأحاديث الآثار كما فعل الطحاوي مشكل الآثار، فهذا حديث، حديث في طرقه ضعف من جميع طرقه، لكنه يندرج تحت أصول، يندرج تحت الأصول كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر الجنة، آخر درجة آية تقرأها أي في الجنة، والله جعل الجنة لأهل الصدق وأهل العدالة. وأمثال ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يوم القيامة، والعمال في القرآن هم العدول، ولا يقال الكذاب والدجال أنهم من يعمل بالقرآن. نعم. تظلمه البقرة وآل عمران تحاجان صاحبها، فهذه الأصول كلها، هذا الحديث الضعيف من جميع طرقه يندري تحت أصول يثبت بها بتلك الأصول. ألف فيه أيضا أخونا الشيخ سليم رسالة بما يعني جمع طرقه فيها، خلص بثبوت الحديث باندراجة تحت تلك الأصول.
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين.
العدول هذا يعني العدول آمر بالمعروف، ومن المعروف الذي يأمرنا به تحريف الغالين، فالغلاة يحرفون إلى مقاصدهم التي يغلون فيها، فكل من غلا في شيء ذلل الأدلة لمقصوده، تحريف الغالين.
وانتحال المبطلين،
وانتحال المبطلين أي صاحب الباطل قد يأتي بدليل ليس له فينتحله ويزعم أنه له فينفيه هذا العالم ويبين أنه ليس دليلا له.
وتأويل الجاهلين،
وتأويلات الباطلة التي هي من شأن الجاهلين للعالمين، فالعالمون ينزلون الأمور منازلها، وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم.
وقال محمد بن أحمد ابن يعقوب ابن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل ابن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوى، فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي ألك بينة؟ قال نعم فلان وفلان. قال القاضي أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي. قال فيعرفه القاضي؟ قال نعم. قال بماذا؟ قال أعرفه بكتب الحديث. قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال ما علمت إلا خيرا. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال فقم فهاته فقد قبلت شهادته.
هي معناها أنه رجل له عناية بالحديث، يكتب الحديث يعتني به. قال كيف عرفته في الحديث؟ هل هو يثرب فيه؟ هل يدجل فيه؟ يعني يثرب فيه هل كذلك أم له به عناية وهو معروف أنه من أهل الحديث؟ قال ما عرفته إلا خيرا. قال إذن هات شهادته مقبولة لهذا الحديث الذي ذكره. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدول. هذا كما سمعت ينطبق على أهل الحديث وأهل العلم العاملين به، وليس الذين هو حج عليهم بتفاصيله التي سيأتي إن شاء الله مزيد لها من الكتاب. وإلى هنا بارك الله فيكم.